أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ونليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه لو كان المورد من موارد الشبهة المحصورة، فإن مقتضى منجزية العلم الإجمالي وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف. وأما دعوى أنه يجوز ارتكاب الأطراف في مورد جوائز السلطان، فإنه غير تام لعدم وجود نص خاص يكون مقدما على قاعدة الاحتياط، إذ غاية ما يوجد في المقام المطلقات. وقلنا بأن الإطلاق محفوف بحكم عقلي، وهو قبح الترخيص في المخالفة القطعية، وحينئذ يكون هذا الارتكاز مانع من انعقاد الإطلاق، فتحمل أدلة الحلية على موارد عدم منجزية العلم الإجمالي، كما ذكرنا بالأمس أن لها عدة مصاديق، وذكرنا مصاديق أربعة. وأما لو كان المورد خارجا عن هذه المصاديق الأربعة وأمثالها، أي كان العلم الإجمالي منجز، فإنه لا وجه لطرح منجزية العلم الإجمالي. وذكر المصنف أمثلة ثلاثة لبيان موارد منجزية العلم الإجمالي. المورد الأول: ما لو أراد الشخص أن يأخذ من مال الجائر ما يكون مقاصة، فلو فرضنا أن السلطان أخذ مال شخص ظلما وزورا، وأراد الشخص أن يقتص بالمقاصة الشخصية، وأراد أن يأخذ من مال السلطان، ففي هذه الحالة لا يصح للشخص أن يأخذ شيئا من الأموال مقاصة، لفرض أن جميع أمواله تحت محل الابتلاء، فإذا أراد أن يقتص يكون أي طرف يأخذه طرفا في علم إجمالي منجز، لأنه يعلم أن بعض هذه الأموال محرمة، ويحتمل انطباق المعلوم بالإجمال. والمفروض أن الأطراف داخل في محل الابتلاء، فلا يجوز الأخذ. المورد الثاني: ما لو أذن الجائر وقال له خذ شيئا من أموالي على سبيل التخيير والبدل، لا أنه تصدى وأعطاه شيئا خاصا كما في البحث السابق، حيث ذكرنا في البحث السابق أنه لو أعطاه شيئا خاصا أمكننا القول بأنه يجوز له أن يأخذ ما أعطاه الجائر من جهة جريان قاعدة اليد فيما أعطاه، وأما الطرف الآخر فيعلم تفصيلا بحرمته. أما الآن لا، قال له خذ شيئا من هذه الأموال، ويعلم أن هذه الأموال فيها محرم، فيكون كل طرف من هذه الأطراف داخلا في محل الابتلاء والشبهة محصورة، فيكون العلم الإجمالي منجز، فلا يجوز له أن يأخذ. الصورة الثالثة، إذا فرضنا بأن السلطان قام وتصدى وأعطاه شيئا من الأموال كما ذكرنا في الصورة بالأمس، ولكن فرضنا بأن السلطان يعلم إجمالا بوجود المحرم في أمواله، واضح؟ إذا فرضنا أن السلطان يعلم إجمالا بأن هناك مال مختلط وكان مقتضى الحكم الظاهري وهو منجزية العلم الإجمالي عدم جواز التصرف في الأموال، فكان الحكم الثابت للسلطان المعطي للجائزة حرمة التصرف في شيء من أمواله، وقام مع ذلك بإعطاء شيء إلى من؟ إلى الشخص الآخر، إلى المكلف، فهل يجوز للمكلف أن يأخذ ويطبق قاعدة اليد أو لا؟ ذكر المصنف في المقام بأنه قد يقال أن قاعدة اليد لا تجري في المقام بناء على أنه لا تجري في مورد كان المعطي مكلف ولو ظاهرا بوجوب الاجتناب عن جميع الأطراف، والمفروض أن السلطان كان عنده علم إجمالي بأن والمفروض أن السلطان كان عنده علم إجمالي بوجود المحرم في أمواله، فكان الحكم المتوجه إليه حرمة التصرف في أي طرف من هذه الأطراف، فلو قام وأعطى شخص من هذه الأموال فلا يجوز للآخر أن يأخذ لعدم جريان قاعدة اليد في مثل هذه الموارد، لأن عمدة الدليل على قاعدة اليد السيرة، ولا يحرز شمول السيرة لموارد تنجز الحكم ولو ظاهرا على المعطي مثلا. ونظير ذلك، لو فرضنا أن الشخص كان عنده ثوبان وكان يعلم إجمالا بأن أحدهما نجس، فكان الحكم الظاهري وهو مقتضى منجزية العلم الإجمالي اجتنابهما، ولكن مع ذلك قام وأعطى أحد الطرفين وأعاره الثوب، ففي هذه الحالة لا يمكن الحكم بأصالة الطهارة في هذا الثوب، وذلك لأنه كان العلم الإجمالي منجز في حق المكلف، فلا يحكم بطهارة ما أعطاه، فالحكم في هذه الصورة هو وجوب الاجتناب. إذا بنينا على أن قاعدة اليد لا تجري في موارد ما لو كان العلم الإجمالي منجز في حق صاحب اليد، أيضا لا يمكن التصرف فيما أعطاه السلطان. وعلى كل حال، كل مورد كان العلم الإجمالي منجز فلا وجه لطرح قاعدة الاحتياط، أي منجزية العلم الإجمالي. ثم قام المصنف وتعرض للنصوص التي يمكن أن يتمسك بها في المقام، وبحثها هل تصلح أن تكون رافعة لقاعدة الاحتياط أو لا. ولهذا قال: فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة، يعني شنو؟ يعني فرضنا موردا يتنجس فيه العلم الإجمالي، كما إذا أراد أخذ شيء من مال السلطان مقاصة، أو أذن له الجائر في أخذ شيء من أمواله على سبيل التخيير، أو علم الآخذ أن المجيز يعني صاحب الجائز وهو السلطان قد أجازه من المال المختلط في اعتقاده بالحرام، يعني مع فرض اعتقاده بالحرام، اعتقاد من؟ اعتقاد المجيز يعني صاحب الجائزة، يعني العلم الإجمالي كان منجزا في حق السلطان، بناء على أن قاعدة اليد لا تؤثر في حل ما كلف ظاهرا بالاجتناب عن. إذن إذا كان المعطي عنده علم إجمالي بحرمة التصرف فلا يصح التمسك بقاعدة اليد، بخلاف ما لو كان العلم الإجمالي ليس موجودا عند المعطي، فقط موجود عند الآخذ. واضح؟ إذا كان العلم الإجمالي عند الآخذ لا عند المعطي، نعم نتمسك بقاعدة اليد. أما لو كان العلم الإجمالي موجود عند المعطي ففي هذه الحالة لا يصح إجراء قاعدة اليد. نظير: كما لو علمنا أن الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظره، فهناك علم إجمالي عند المعطي فإنه لا يحكم بطهارته، فالحكم في هذه الصور، صور الثلاث، بجواز أخذ بعض ذلك مع بعض ذلك بعض المال مع العلم بالحرام فيه، وطرح قاعدة الاحتياط منجزية العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة في غاية الإشكال بل في غاية الضعف. فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام ونتكلم في مقدار شمول كل واحد منها بعد ذكره، حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة. الأول بحثناها، ما هو شنو؟ وهو أدلة الحل. فمن الأخبار التي استدل بها في هذا المقام قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان، ذكرنا في بحث الرسائل أن هناك أربع روايات للحل، هناك أربع روايات للحل يحصل خلط بينهما، وهناك اختلاف في هذه الروايات وهي روايات الحل، والمصنف هنا كما في الرسائل يركز على رواية صحيحة وهي صحيحة ابن سنان، وعندنا روايات أخرى ضعيفة، ما روايات مسعد بن صدقة، عندنا روايات ابن سنان عن سليمان عن سليمان وبلي، وعندنا روايات أخرى مراسيل ومرفوعات، فينبغي الالتفات إلى ألسنة روايات أدلة الحل. قال: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. وقوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، ذكرنا بالأمس بأن هذه الروايات مطلقة وهي محفوفة بحكم عقلي وهو قبح الترخيص في المخالفة القطعية، ومقتضى احتفاف هذه الإطلاقات بذلك عدم انعقاد الإطلاق لمورد منجزية العلم الإجمالي، فتحمل على موارد الشبهة البدوية أو موارد العلم الإجمالي غير المنجز. وأما بناء على عدم قبح الترخيص في المخالفة القطعية كما يراه السيد الشهيد قدس سره، فقد ذكر أيضا دعوى الانصراف، وهو كما درسنا في الحلقة الثالثة أن الروايات محتفة بمرتكز عقلائي، مو بحكم عقلي، بمرتكز عقلائي، وهو أن المولى لا يضحي بالغرض اللزومي لأجل الغرض الترخيصي. شان تتذكرون في الحلقة الثالثة، لمن درس الحلقة الثالثة هناك ذكر يقول ماكو مانع من الترخيص في المخالفة القطعية، شكوا بها، ما عندنا مشكلة. المشكلة إذن ما عندنا حكم عقلي، نعم عندنا ارتكاز عقلائي، وهو أن المولى لا يضحي بغرض لزومي لأجل غرض ترخيصي، فتكون هذه الأدلة محتفة بهذا المرتكز، فتكون بل فيكون ذلك مانع من انعقاد الإطلاق ولا أقل من احتمال هذا المرتكز. وعلى مبناه قدس سره، إذا احتملنا المرتكز احتملنا القرينة المتصلة اللبية، ولا دافع لاحتمال القرينة المتصلة غير اللفظية، فيكون الدليل مجملا. واضح؟ إذن إما أن تسلم بالارتكاز أو لا أقل نحتمل الارتكاز، وإن كان ما أشار عليها في التقريرات، بل هو قال نسلم، بعضهم أشكل عليه قال ما نسلم الارتكاز. بالنتيجة إذا شككنا في الارتكاز على مباني، حينئذ يكون الدليل محتف بماذا؟ بقرين، بما هو احتمال القرينة غير اللفظية، ومع فرض احتمال احتفاف الدليل بذلك يكون الدليل مجمعاً. ولهذا المشهور من الأصحاب قد بل لم يتمسكوا بإطلاق روايات الحل لموارد العلم الإجمالي المنجز. ولهذا المشهور من الأصحاب لم يقبلوا التمسك بإطلاق هذه الأدلة، فحتى لو سلمت إطلاقات وما شاكل ذلك، فإن هذا الإطلاق معرض عنه من قبل الأصحاب، حيث لم ينسب عدم منجزية العلم الإجمالي إلا لبعض المتأخرين، متأخرين على كلام في صحة النسبة، كصاحب مشارق الشموس، بلي كصاحب القوانين، نعم كالحر العاملي صاحب الوسائل، وهذه النسبة محل تأمل وبحث. فالمعروف بين الأصحاب المنجزية العلم الإجمالي، وهذا يعني أن الإطلاقات لو تمت لم يعمل بها الأصحاب، فلا يمكن العمل بهذه المطلقات. ولهذا قال ولا يخفى أن المستند في المسألة لو كان مثل هذا لكان الواجب أحد أمرين، إما التزام أن القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط مطلقا في جوائز السلطان أو في غيرها. نحن بحثنا الآن وين؟ في جوائز السلطان. لو كان هذا دليلكم مفروض تتبنون على عدم منجزية العلم الإجمالي مطلقا في جوائز السلطان أو في غيرها، وهذا لا يقول كما عليه، وهذا مما لا يقول به الأصحاب، وإن كان عليه شرذمة من متأخر المتأخرين، واضح، على كلام في صحة النسبة، أو أن مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب. وش قصد من هالعبارة؟ إما أن نلتزم بأنه عدم منجزية العلم الإجمالي مطلقاً، أو أن جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب. وش قصده؟ أو أن مورد الشبهة المحصورة كذا خارج عن عنوان الأصحاب. وش يريد يقول من العبارة؟ ما هو قصدنا العبارة؟ يعني يريد أن يقول إذا أردنا أن نحافظ على كلام الأصحاب من منجزية العلم الإجمالي، لابد أن نلتزم بأن ما ذكره الأصحاب من منجزية العلم الإجمالي غير ناظرين إلى صورة جوائز السلطان. واضح؟ حتى نحافظ على شنو؟ حتى نحافظ على رأي المشهور، فنقول بأن مورد الشبهة المحصورة التي هي في جوائز السلطان خارج عن عنوان الأصحاب القائلين بمنجزية العلم الإجمالي. ولكن يبقى حينئذ بناء على ذلك أن ما هو وجه خروجه ماذا جوائز السلطان عن منجزية العلم الإجمالي؟ إذن من أراد أن يتمسك بأدلة الحل إما أن يتمسك بإطلاق أدلة الحل فمقتضى عدم المنجزية، وإما أن يريد أن يحافظ على قول الأصحاب وهو المنجزي ويدعي خروج هذا المورد، هذا أيضا يحتاج إلى دليل، ولا دليل عندنا في المقام. وعلى أي تقديرين، شوف عبارة الآن بيشكل على المسالك، فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسالك. شريد يقول إذا راجعنا كلام المسالك تعليقا على الشرائع هو ناظر للناص، فلو كان مراده عدم التمسك بمثل هذه الأدلة كان ينبغي أن يعلل المطلب بعدم منجزية العلم الإجمالي. تفتين الشهيد الثاني في المسالك عندما شرح عبارة الشرائع بالأمس لو كان ناظرا للتمسك بأدلة الحل كان الأولى أن يعلل المطلب شنو؟ بعدم منجزية العلم الإجمالي لروايات الحل، لا أن يعلل المطلب لوجود النص الخاص الموجب للخروج عن القاعدة في المقام، لأنه لولا ظاهر كلامه لولا النص لقلنا بوجوب الاحتياط، لولا النص الخاص لقلنا بوجوب الاحتياط، مع أنك بناء على هذا الدليل شنو تقول بأن مقتضى القاعدة عدم وجوب الاحتياط. لاحظوا عبارته في المسالك صفحة 174 يقول قال في المسالك التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وإن علم أن في ماله مظالم كما هو مقتضى حال الظالم، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب الاجتناب. فكأن مقتضى القاعدة في المال المختلط ما هو؟ وجوب الاجتناب، مع أنه لو كانت هذه هي الأدلة التي ناظر إليها الشهيد الثاني كيف يقول مقتضى القاعدة هو وجوب اجتناب الجميع؟ مقتضى قاعدة الحل بأن كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. فهذا التعليل، فهذا التمسك بهذا الدليل في طرف النقيض عن التعليل الذي ذكره صاحب المسالك. فإذا صاحب المسالك يدعي أن مقتضى القاعدة المنجزية وإنما يدعي نص خاص في جوائز السلطان، فلا يصلح أن يكون دليل الحل هو المنظور إليه في كلمات صاحب المسالك. الدليل الثاني صحيحة أبي ولاي، نقرأها ثم نبحث فيها. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به، أمر بهذا عامل السلطان وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك، فقال لي كل وخذ منها فلك المهنأ وعليه الوزر، فقال لي كل وخذ منها فلك المهنأ وعليه الوزر. الكلام في هذه الرواية يقع في تقريب دلالتها أولا، ثم بيان مناقشة المصنف للاستدلال بالرواية. هذه الرواية يتمسك بها لإثبات جواز التصرف فيما يعطيه السلطان أو عامل السلطان حتى مع وجود العلم الإجمالي بوجود الحرام عند السلطان، حيث يقال أن الرواية بإطلاقها شاملة لمورد العلم الإجمالي بوجود الحرام في أموال عمال السلطان، فإذا أعطى عامل السلطان شيئا إلى هذا الشخص ويعلم إجمالا هذا المعطى له أن هناك مال محرم قابل للانطباق على المعطى على هذا المأخوذ، فبالرغم من وجود العلم الإجمالي مع ذلك جوز الشارع أن يأخذ الشخص هذا المال فقال لك المهنأ وعليه الوزر. إذن يدعى شمول الرواية لمورد العلم الإجمالي بوجود الحرام في أموال عمال السلطان، فيجوز الأخذ بالرغم من كون المورد من موارد الشبهة المحصورة. فالرواية مطلقة من هذه الجهة، والإمام لم يفصل وقال ضاق صدري من ذلك، ما قال له، لم يقل له الإمام في مقام الجواب خذ منها إذا لم يكن هذا طرفا في علم إجمالي شنو منجز، أهو كذا قال خذ كل وخذ منها مطلقا، فلا فرق في جواز الأخذ من بين صورة وصورة لمكان ترك الاستفصال الموجب لانعقاد الإطلاق المقامي أو نتمسك بإطلاق الجواب. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. المصنف قال بأن الاستدلال بالرواية محل إشكال وخج، وذلك لأنه أين محل الشيخ العظم بعمق الآن أين محل الاستشهاد بالرواية لإثبات مطلبنا؟ فهنا يوجد أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن يدعى أن الإمام عليه السلام حكم بحل المال الذي يأخذه العامل المجيز للسائل، فمصب الاستدلال بالرواية لا ما يأخذه الضيف من عمال السلطان تفتين كما نحن قربنا كما هو ظاهر التقريب الأول للرواية، بل المدعى أن مصب الاستدلال بالرواية ما يأخذه العامل من السلطان، فإنه العامل يعلم إجمالا بأن أموال السلطان فيها محرم، ومع ذلك أجاز الإمام للعامل أن يأخذ هذا المال من السلطان، والشاهد على أنه المستدل يقول يعني والشاهد على أنه أجازه ذلك هو أن هذا العامل ليس له مكسب إلا من أعمالهم وجوز للآخر أن يأخذ، فتجويز الشارع للضيف أن يأخذ من عامل السلطان مع أن ليس له مكسب إلا من ماذا إلا من أعمال السلطان كاشف على أن ما يأخذ عامل السلطان هو شنو هو حلالون. فنحن نتمسك في المقام بما حكم به الإمام بأن العامل يجوز له أن يأخذ وأن ما في يده حلال، إذن الاحتمال الأول أن الاستدلال منصب على حلية المال الذي يأخذه العامل، والعامل بمقتضى الرواية لم تفصل بين كونه يعلم بعلم إجمالي منجز أو غير منجز. أجاب المصنف عن هذا الاحتمال، قال: إن كان منظوركم أن الإمام حكم بحلية ما يأخذه عامل السلطان فإن هذا باطل، إذ لا يخفى أن الظاهر من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات حرمة ما يأخذه عمال السلطان بإزاء عملهم للسلطان، فهذا التكسب تكسب محرم، وأن العمل للسلطان من المكاسب المحرمة، ويشهد لذلك الروايات، وهذه الرواية حيث تقول: وعليه الوزر، فلك المهنة وعليه الوزر، على العامل الوزر، العامل الذي أعطى الضيف يقول الإمام لك المهنة وعليه الوزر، فهذا وعليه الوزر لا منشأ له إلا أن يكون التكسب شنو؟ التكسب حرام. فكيف يدعى في المقام بأنه بأن ما يأخذه السلطان ما يأخذه عامل السلطان حلال، بل أن ما يأخذه عامل السلطان حرام؟ فإن قلت: إذا كان ما يأخذه عامل السلطان حرام، فما هو الوجه في الحكم بحلية ما يأخذه الضيف من عمال السلطان، حيث قال الإمام لهذا الشخص الذي ينزل ضيفا على عامل السلطان: كل وخذ منها، فما هو الوجه في الحلية؟ يقول الشيخ الأعظم: يحتمل أن يكون الوجه في الحلية احتمال أن ما يعطيه العامل من غير ما يأخذه من السلطان أجرة، بل من أمواله الشخصية التي ملكها بالاقتراض، أو اشتراه في الذمة، لأن أكثر البيع والشراء شنو؟ في الذمة. فلو ذهب هذا العامل واشترى أرزا برنجا وماذا وما شاكل ذلك، عادة المعاملة معاملة في الكل، والمعاملة في موارد الكل يحصل النقل والانتقال، غايته أن الثمن الذي دفعه من أجرة السلطان لا يصلح أن يكون مصداقا للثمن، فتكون ذمته شنو؟ مشغولة، وإلا ينتقل إليه. وأكثر البيوع بيوعات كلية مو بيوعات شخصية، واضح؟ إذن الإمام إنما أجاز له لأنه لاقل يحتمل أن هذا مما ملكه، فتطبق قاعدة شنو؟ قاعدة اليد. متى ما احتملنا أن عامل السلطان يملك هذا الشيء الذي أعطاه للضيف، الضيف يجوز له أن يأخذ، تطبيقا لقاعدة شنو؟ اليد، لأنه يحتمل أن يكون المال مالا محللا. إذن لا يصح التمسك بالرواية بدعوى الحلية بلحاظ نفسي المال الذي عند عامل السلطان، هذا الاحتمال الأول، ويرد عليه ما ذكرنا. الاحتمال الثاني: لا، أننا نريد أن نستشهد بهذه الرواية بما ذكرنا من أن العامل عندما يدفع شيئا إلى ماذا؟ إلى هذا الضيف، فإن الضيف يجوز له أن يأكل، وافترضنا بأن التفت المطلب الآن، ونفترض أن العامل لا يملك ما أخذه من قبل السلطان، كما لو فرضنا أنه ليس له مكسب إلا أعمالهم، فالمفروض أنه التكسب حرام، ومقتضى كون التكسب حرام أن المال لم ينتقل من مالك من ملك السلطان إلى العامل، فهذا المال الذي يعطيه العامل إلى الضيف ما زال مالا للسلطان لا مال للعامل، لأنه المعاملة محرمة، التكسب حرام، والشارع مع ذلك أجاز لهذا الضيف أن يتصرف في أموال السلطان ولم يفصل بين موارد الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. واضح؟ إذن محل الاستدلال أن الإمام جوز أن يتصرف الضيف فيما يقدمه العامل الذي هو من مال السلطان، والحال أنه الرواية مطلقة من جهة وجود العلم الإجمالي وعدمه، فمن هذا الحيث نقول يجوز التصرف. أشكل المصنف على هذا الاحتمال بأنه أولا هذا الاحتمال غير متعين في الرواية، إذ كما يحتمل ما ذكرتم، أي أن منظور الرواية أن الشارع جوز للضيف أن يأكل بالرغم من وجود العلم الإجمالي بوجود الحرام في أموال السلطان، نحتمل شيئا آخر وهو ما ذكرنا، وهو أن الإمام إنما جوز لهذا الضيف أن يتصرف تطبيقا لقاعدة اليد في أموال العامل. واضح؟ نحتمل ذلك، وهو أنه نحتمل أن هذا العامل عنده مال شخصي مملوك بالاقتراض أو بالشراء في الذمة أو بالهبة أو ما شاكل ذلك، والإمام في الرواية ناظر إلى هذا الحيث مناظر إلى الحيث الذي ذكرتمه، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. هذا الإشكال الأول. الإشكال الدوم، يعني الثاني، واضح؟ خب، أن الشارع من البعيد جدا أن يحكم بالحل في هذه الصورة، إذ مع فرض أن هناك علم إجمالي منجز في حق هذا الضيف من البعيد جدا بحسب المرتكز العقلائي أو بحسب الحكم العقلي الترخيص في المخالفة القطعية، أي عدم منجزية العلم الإجمالي، وحينئذ فلا بد أن نحمل جواز تصرف الضيف فيما هو من أموال السلطان على كون المذكور من المال هنا مال الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة. أي إذا أصررتم التفتين على أن المنظور في الرواية ليس تطبيق قاعدة اليد في العامل، وقلتم بأن الشارع ناظر إلى ما يعطيه من السلطان، نقول الرواية بحسب المرتكز العقلي لابد أن تحمل على الموارد التي يجوز للشخص أن يتصرف، وهو موارد ما لو كان المعطى من قبل السلطان مال الخراج أو مال المقاسمة الذي هو مال مباح للشيعة. والفرق بين الخراج والمقاسمة هو كما مر عليكم كما سيأتي أيضا أن الخراج ضريبة مالية يفرضها السلطان على أصحاب الزرع وما أصحاب التجار وما شاكل ذلك، أما المقاسمة فهي عبارة عن حصة من نفس المحصول كعشر الزرع، مو ضريبة من مال خارجي. واضح؟ المقاسمة عبارة عن حصة يفرضها الجائر على الزراع أو التجار من نفس المحصول كعشر الزارع، وهذا كما ورد في الروايات مباح للشيعة. وأما في غير هذين الموردين، أي غير مال المقاسمة والخراج، فمن البعيد جدا أن يجوز الشرع. ليش؟ لأن هذا المال إما أن يكون هذا المال مال للسلطان يملكه شخصيا، أو مال غصبه السلطان. ركز في المطلب. إما أن يكون هذا المال مال شخصي للسلطان، أو مال غصبه السلطان فهو مملوك لشخص. وعلى كليهما لا إشكال في الشريعة أنه لا يجوز التصرف. أما لو كان من مال السلطان الشخصي فالمفروض أن المال ما زال ملكا للسلطان، لأن العمل والتكسب حرام، فلم ينتقل هذا المال إلى العامل، فما زال المال في ملكي شنو؟ السلطان، ولم يجز لي أنا الضيف أن أتصرف في ماله. واضح؟ وإنما الذي أجاز لي هو العامل غير المالك للمال. ومن الواضح ومن الأبجديات في الشريعة لا يحل التصرف في مال شخص إلا بطيب نفسه، ولا يمكن رفع اليد عن هذا الحكم الواضح بهذه الرواية. وكذا الحال لو كان هذا المال مالا لأجنبي قد غصبه السلطان، فالمسألة أوضح، فإن ذاك الشخص لم يجز للضيف أن يتصرف في ماله، فكيف يباح له التصرف؟ إذن لابد أن نحمل، لو أصررتم على أن الملحوظ في الرواية هو جواز التصرف فيما يأخذه الشخص من أموال السلطان على مال الخراج أو مال المقاسمة. فالنتيجة، نختصر البحث، يعني نجمع لكم البحث، فالنتيجة أن الرواية التي فيها جواز التصرف فيها احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن الواصل إلى الضيف من العامل مال مشتبه بالشبهة البدوية، فإن العامل وإن كان عمله محرم ولكن يحتمل كون المال مملوك للعامل إما بقرض أو شراء في الذمة وليس من أجرة العمل المحرم. ومتى ما احتملنا ذلك فإنه يمكن إجراء قاعدة اليد ويجوز التصرف، فنحتمل أن جواز التصرف لهذا المنشأ. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نفترض بأنه يعلم الآخذ بكون المال المأخوذ من أجرة عمل العامل، فالضيف يعلم أن هذا الذي قدمه العامل من أجرة عمله، ومع ذلك يجوز له التصرف بلحاظ أن هذه الأجرة من أموال الخراج والمقاسمة المباحة للشيعة. وإذا كانت مباحة فلي المهنة وعليه الوزن، لأنه عامل السلطان، تفتين هالجهة، وعليه الوزن لأنه من عمال السلطان فالكسب محرم، أما أنا لي المهنة لأنه يجوز لي التصرف. ولا يمكن أن نفترض أن هذا المال ليس مال مقاسمة وخراج، لأنه إما أن يكون مالا للسلطان الشخصي أو مال لأجنبي، وعلى كل حال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. وإما أن نفترض، هذا ما ذكر المصنف، يفهم من البحث السابق، أن ما وصل من الأموال طرف في علم إجمالي غير منجز، حيث إن الرواية مطلقة واحتفاء نفس الإشكال في الحل واحتفاف الإطلاق بالمرتكز العقلي أو العقلائي يمنع من انعقاد الإطلاق لموارد الشبهة المحصورة فتحمل الرواية على أن الواصل من الأموال طرف في علم إجمالي غير منجز كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء فلا يمكن التمسك بهكذا رواية في إثبات رفع اليد عن منجزية العلم الإجمالي مع هذه الاحتمالات واضح إن شاء الله قال والاستدلال به على المدعى ما هو المدعى حلية التصرف فيما يعطيه السلطان أو عمال السلطان مع كون الشبهة محصورة وعلم إجمالي منجز هذا المدعى إذن المدعى الحلية في مورد العلم الإجمالي المنجز في أموال عمال السلطان أو أموال السلطان والاستدلال به على المدعى لا يخلو عن نظر ليش لأنه ما هو الإسبوعين المصاب بالاستدلال أحد أمرين لأن الاستشهاد التمسك بالرواية لأن الاستشهاد إن كان من حيث حكمه عليه السلام بحل مال العامل يعني الرواية تدل على أن ما يأخذه العامل الذي أعطى الضيف ماذا والسائل الجائزة ماذا هذا المال الذي يأخذه العامل حلال ومقتضى حليته أنه حتى لو كان عندنا علم إجمالي منجز يجوز للعامل أن يأخذ واضح من وين من وين من وين عرفت انه حلال بدعوانك اللي ذكرت في الشرح كيف نعرف انه الامام حكم بانه المال العامل حلال لانه حكم للحليه للضيف والاخذ فحكم بدعوى ان حكم الشارع بجواز ان الضيف ياخذ مال العمال مع انه ليس له مكسب الا اعمال السلطان ان العامل يجوز له ان يتصرف فيما يعطيه السلطان والا لا منشأ للحل تفتي المطالب شيخنا مطالب دقيقه في هذه الروايه تجويز الشارع للضيف ان ياخذ من العامل المستدل يقول مع أن العامل ليس له مكسب إلا عملهم يعني أن أمواله محللة ولا منشأ للحل إلا أن ما يعطيه السلطان ماذا محلل والرواية مطلقة من جهة العلم الإجمالي المنجز وعدم العلم الإجمالي المنجز خب فلا يخفى إذن بحل مال العامل المجيز الذي أعطى الجائزة لأنه قال في الرواية وربما أمر لي بالدراهم والكسوة يعني يعطيه جائزة للسائل للضيف اللي هو أبي ولاد هو نفس أبو ولاد صحيح بل قلت ما ترى في رجل نعم وأنا أمر به نفس أبي ولاد هذا هو عند هالمشكلة قال إذا كان هاي كلامكم فلا يخفى أن الظاهر من هذه الرواية ليش عليه الوزن الرواية تقول عليه على هذا العامل الوز إذا عليه الوز كيف تقول بأنه الذي يأخذه مال حلال ومن غيرها من الروايات كما ذكرنا في أعوان الظلمة حرمة ما يأخذه عمال السلطان بإزاء عملهم للسلطان وأن العمل للسلطان من المكاسب المحرمة إذن ليش الإمام حكام إذن ليش الإمام حكم للضيف أنه يجوز له أن يأخذ يرجع الإشكال لا حاول المستدل أن يركز عليه قال فالحكم بالحل يعني ليش الإمام حكم للضيف لأبي ولاد أن يأخذ من هذا العامل مع أن مكسبه حرام قال فالحكم بالحل ليس بلحاظ أخذ السائل بلحاظ أخذ أبي ولاد ليس إلا من حيث احتمال يكفي الاحتمال لتطبيق قاعدة اليد ليس إلا من حيث احتمال كون ما يعطي يعني العامل من غير أعيان ما يأخذه من السلطان بل مما اقترضه او اشتراه في الذمه فنطبق قاعده اليد. واما لا، انا وانت رايح بالك، انا ما جاي احركز على من، مو كلامنا العامل مع السلطان، كلامنا الضيف عندما ياخذ. قال واما من حيث، هذا الاحتمال الثاني، حليه المال، مو الذي ياخذه العامل، الذي ياخذه السائل، واضح. واما من حيث انما يقع من العامل بيد السائل، ما يقع من العامل الذي هو مال من؟ مال السلطان، لان العامل ما انتقل له المال بحسب الفرض الان، لانه هذا الفرض اذا علم الاخذ بان ما قدمه العامل من اجره العمل، واضح محل البحث. اذا علم الضيف، إذا علم الآخذ أن ما قدمه العامل من نفس الأجرة العمل الذي ما زالت في ملك السلطان، لأن التكسب تكسب محرم، فحينئذ نريد أن نقول تجويز الشارع للضيف للآخذ أن يأخذ يكشف على أن العلم الإجمالي غير منجز في مثل هذه الموارد. قال وإما من حيث إنما يقع من العامل بيد السائل لكونه من مال السلطان حلال لمن وجده فيتم الاستشهاد، أي استشهاد؟ أنه يجوز الأخذ من أموال السلطان وإن كان المورد علم إجمالي منجز، لأن الرواية لم تفصل ولم تقل خذ منه إذا كان العلم الإجمالي غير منجز. لكن فيه إشكالين. الإشكال الأول، مع أن الاحتمال الأول مسقط للاستدلال، يعني شنو؟ يعني لا دليل على أن كون المأخوذ من مال السلطان، أول الكلام، لعل المأخوذ من مال العامل تطبيقا لقاعدة اليد، واضح إن شاء الله العبارات. يقول لعله لا دليل على أن المأخوذ من مال السلطان، لعل المأخوذ من مال العامل تطبيقا لقاعدة اليد، مع أن الاحتمال الأول مسقط للاستدلال على حل المشتبه المحصور الذي تقضي القاعدة لزوم الاحتياط فيه، لأن الاعتماد حينئذ على اليد كما لو فرض مثله في غير الظلمة، أن الحكم بالحل في على هذا الاحتمال غير وجيه إلا على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة المباحة للشيعة. ليش؟ إذ لو كان من غيرهما، يعني لو كان من صلب مال السلطان أو كان من غير السلطان مال أجنبي، لم يتجح له لغير المالك بغير رضاه، المالك إما السلطان أو الأجنبي، لأن المفروض حرمته على العامل لأن ما انتقل إلى العامل فما زال في ملك السلطان، فلا يجوز لي أن أتصرف بغير إذن المالك لعدم احترام. ليش المفروض حرمته على العامل؟ لعدم احترام عمل العامل، فما زال المال موجود في ملك من؟ ملك السلطان أو ذاك الأجنبي. وكيف كان؟ فالرواية إما من أدلة حل مال السلطان المحمول بحكم الغلبة إلى الخراج والمقاسمة كما في الاحتمال الثاني، وإما من أدلة حل المال المأخوذ من المسلم لاحتمال كون المعطي مالكا له كما في الاحتمال الأول، ولا اختصاص له بالسلطان أو عماله أو مطلق الظالم أو غيره. وأين هذا المطلب الذي هو حل، وأين هذا من المطلب الذي هو حل ما في يد الجائر مع العلم إجمالا بحرمة بعضه المقتضي مع حصر الشبهة للاجتناب عن جميعه؟ ومما ذكرنا نفس الأجوبة، يعني شنو؟ نحمل فعل المسلم على قاعدة اليد أو أن ما يعطيه السلطان من أموال الخراج والمقاسمة، نحمل جميع هذه الروايات على ذلك. إذن كل الروايات نحملها على أحد محملين، نفس الرواية إما تطبيق قاعدة اليد فيما يعطيه الشخص لاحتمال أن ما له شخصي مقترض أو شراء في الذمة أو صلح أو هبة، أو نقول بأن الرواية ناظرة إلى جواز ما يأخذه الشخص من السلطان لأن مال المقاسمة أويل خراج. ومما ذكرنا بس نقرأ الرواية ما فيها شيء، يظهر الكلام في مصححة أبي المغرى أمر بالعامل نفس المطلب نفس الروايات نفس المضمون، يعني أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال نعم. قلت وأحج بها؟ قال نعم وحج بها. ورواية محمد بن هشام أمر بالعامل فيصلني بالصلة يعطيني هدية أقبلها؟ قال نعم. قلت وأحج بها؟ قال نعم وحج بها. ورواية محمد بن مسلم وزرار عن أبي جعفر جوائز السلطان ليس بها بأس، تطبيقا لقاعدة اليد وما شاكل ذلك لعلها إلى غير ذلك من الإطلاقات، كلها مطلقات التي لا تشمل من صورة العلم الإجمالي بوجود الحرام إلا الشبهة غير المحصورة، موارد العلم الإجمالي غير المنجز. وعلى تقدير شمولها يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته.